إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، ينبغي على العبد المسلم المؤمن بالله تبارك وتعالى أن ينظر للعبادات أنها رحمة من الله وبيان من الله تبارك وتعالى. العبادات، الصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها من العبادات، هذه أسهل طريق لتزكية النفس. غير المسلمين ضلوا في هذا، بعضهم اتخذ من الرياضات سبيلا لتزكية أنفسهم، وبعضهم اتخذ من الموسيقى سبيلا لتزكية أرواحهم، وبعضهم اتخذ من الصمود والطبيعة وغير ذلك. نحن بفضل الله تبارك وتعالى، الله بين لنا كيف نزكي أنفسنا فترتاح أنفسنا في الدنيا والآخرة، ولا سبيل لذلك ولا أسهل من ذلك من أن تطبق وتتبع عبادات الله تبارك وتعالى: الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، القيام، قراءة القرآن، الدعاء. هذه كلها الله تبارك وتعالى ليس بحاجة لها، ولكنها تزكي أنفسنا فتريحنا وتطمئن قلوبنا وتهدأ أرواحنا، ونكون في طمأنينة في حياتنا الدنيا مهما حصل من مصائب ومهما حدث من اضطرابات. المؤمن مطمئن القلب إذا كان متبعا لأوامر الله تبارك وتعالى بصدق وإخلاص. ومن هذه العبادات العظيمة عباد الله التي نغفل عنها الدعاء. الدعاء عبادة عظيمة يغفل عنها كثير من الناس، والله تبارك وتعالى أمرنا في كتابه فقال: وقال ربكم ادعوني. الله سبحانه وتعالى يقول لكم ادعوني أستجب لكم، ويقول الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الله تبارك وتعالى قريب منا، يتحبب إلينا، يقول: أيها الناس ادعوني أستجب لكم مهما كانت حاجاتكم، ادعوا الله تبارك وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم يبين عظم هذه العبادة فيقول: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، لعظم مكانة الدعاء عند الله تبارك وتعالى. ومن لم يدعو الله يغضب عليه، من لم يدعو الله يغضب عليه الله سبحانه وتعالى. لذلك يا عباد الله، مهما كنت أنت في رغد ومهما كنت في نعيم عيش، الله سبحانه وتعالى أعطاك الخير وأعطاك العافية وأعطاك الأبناء وأعطاك السكن، وتمشي وتذهب وتأتي ولا مصائب لديك، لا يلقى في قلبك ثانية واحدة أنك في غنى عن الدعاء. مهما كنت في نعيم أنت فقير إلى الله تبارك وتعالى. فأولى نتائج الدعاء أولها إظهار الافتقار إلى الله عز وجل. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله مهما كنتم. كنت ملياردير، كنت أغنى الناس، كنت أقوى الناس، كنت أنعم الناس، أنت فقير إلى الله تبارك وتعالى. هذه أولى نتائج الدعاء، الشعور بالافتقار لله عز وجل. كثير منا لا يشعر بذلك إلا إذا نزلت به مصيبة، نزل مرض بحبيب الله ولا شفاء له، يدعو الله ليلا والنهار، أتته مصيبة من موت، أتته مصيبة من فقر، أتته مصيبة من بلاء، أتته مصيبة، يدعو الله وقت حاجته. لا يا عبد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. نعم، إذا وقعت الشدة ادعو الله والجأ إليه وأظهر الافتقار لله عز وجل، ولكن العبد المؤمن يدعو الله تبارك وتعالى في كل حال، دائما تدعو الله تبارك وتعالى. وهنا يقول الإنسان: بما أدعو الله؟ لدي من المال ما يكفيني، ولدي العافية، ما عندي مصيبة. الدعاء عباد الله ليس دعاء حاجة، الدعاء ليس فقط يا رب أعطيني، يا رب اشف فلان، يا رب وفق فلان، يا رب أصلح فلان، ليس هذا هو الدعاء فحسب. أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له دعاء، أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله هذا دعاء، هذا تعرف على الله عز وجل وذكر لله، فهذا أيضا من الدعاء، بل هو من أعظم الدعاء. فأقول: الذاكرون الله تبارك وتعالى هم الداعون، وكما قال أحد السلف: إن الله يعطي الذاكرين أكثر مما يعطي السائلين. الذاكرون يعطيهم الله تبارك وتعالى أكثر مما يعطي السائلين. الشاهد عباد الله، الدعاء الحاجة، أن تقول يا رب يا رب اللهم أريد أعطني، هذا الدعاء الذي هو دعاء الحاجة، بشر الرسول صلى الله عليه وسلم أن دعاء المؤمن مستجاب. كل دعاء تدعو به يا عبد الله يستجيب الله لك، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هذا من الله سبحانه وتعالى، جعل شر وجواب الشر، أمر من الله ادعوني، إذا دعوت أستجب لك. ما لم تكن هناك موانع، هناك موانع تمنع الإجابة، فلا نريد أن نخوض بأن الله يستجيب وقد يتحقق لك الدعاء، قد يغفر لك من الذنب مثله، قد يزيل لك من المصائب مثله، قد يدخل لك الأجر إلى الآخرة. هناك دعاء لا يستجاب، لما؟ لأن هناك مانع، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كلكم يدخل الجنة إلا من أبى، كل أمة محمد تدخل الجنة إلا من أبى. هناك موانع لبعض الناس لا يدخلون الجنة، هناك موانع للدعاء لا يستجيب فيها الله سبحانه وتعالى للدعاء. ما هي هذه الموانع؟ طبعا نحن لا نتكلم عن المشركين والكفار، وإنما نتكلم عن المسلمين، عن المؤمنين الذين يدعون الله تبارك وتعالى. هناك من يدعو ولا يستجيب الله تبارك وتعالى له. أما الموانع عباد الله، ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم جزءا منها، ففي الحديث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر، أشعث، أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. هذا الحديث يعطينا أحد الموانع التي إذا دعا الإنسان ربه فإن الله لا يستجيب دعاءه. ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الرجل ووصفه بأربعة أوصاف كلها تستدعي الإجابة. يعني الإنسان الذي في السفر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مجاب، الفقير الذي يظهر الفقر والافتقار إلى الله أشعث أكبر أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مستجاب، أنه رفع يديه إلى السماء أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من رفع يديه إلى السماء فإن الله يستحي أن يرده صفر اليدين، ذكر الرابع فقال يا رب يا رب يا رب، ألح في الدعاء. والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن الإلحاح بالدعاء من آداب استجابة الدعاء. طيب، هذه أربع دوافع منعها شيء واحد، الحرام. الاستغراق في الحرام يمنع إجابة الدعاء، الاستغراق في الحرام يمنع إجابة الدعاء. ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أمرا واحدا، الكسب الحرام الذي يؤدي إلى المطعم والمشرب والملبس. قال هذا الرجل مع أنه مسافر وأشعث وأغبر ويرفع يديه ويدعو الله ويلح بالدعاء، ولكن رزقه حرام، لا يستجاب له. أن يستجاب له؟ كيف يستجاب له؟ وهذا الأسلوب معناته إنكار، نفي الاستجابة. فهذه واحدة من موانع الإجابة. المانع الثاني عباد الله الدعاء دون بذل الأسباب. لا ينبغي لعبد أن يدعو الله تبارك وتعالى دون أن يبذل الأسباب. لا تقل اللهم ارزقني وأنت نائم في بيتك، لا تقل اللهم وفق ابني في 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 الامتحانات، وفق ابني في دراسته وهو لا يدرس ولا يعلم عن شيء. لا تقل اللهم يا رب أريد الجنة وأنت لا تشتهر في طلب الجنة. الدعاء دون طلب الأسباب لا يستجيب الله له، لأنه تعدل في الدعاء. تقول يا رب أعطني، الله تبارك وتعالى قال تريد اسعى، والنتيجة على الله تبارك وتعالى. فمن دعا دون بذل الأسباب فإن الله تبارك وتعالى لا يستجيب له. الثالث عباد الله أن يتوقف العبد عن دعاء الله تبارك وتعالى لطول الإجابة التي لم يرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل يا رسول الله وما الاستعجاب؟ قال يقول العبد قد دعوت وقد دعوت فلم أرى أن الله استجاب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. لا تتوقف عن الدعاء أبدا حتى تقضى حاجتك، وإن لم تقضى فتدعو طول حياتك، تدعو الله تبارك وتعالى. لا تتوقف عن الدعاء. من توقف عن الدعاء بمظنة أن الله لم يستجب لي فقد أساء الظن بالله، وهذا يمنع إجابة الدعاء. ثم في هذا الحديث أيضا أن تكون الدعوة فيها إثم أو فيها قطيعة رحم. قال العلماء ذكر الخاصة بعد العام، أي أن قطيعة الرحم من الإثم ولكنه من أشد الإثم. فمن دعا على بقطيعة رحم، اللهم فرق بين فلان وفلان، اللهم اقطع فلان، اللهم افعل كذا، يريد أن يقطع الأرحام ويفرق بين الأزواج وغير ذلك، فإن الله تبارك وتعالى لا يستجيب له. ولذلك نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم عن أن ندعو على أنفسنا أو أموالنا أو أبنائنا. هذه من الآداب التي ينبغي أن نحرص عليها، ولكن ليس هذا موضوع. موضوعنا أن هناك أمور إذا حصلت في الدعاء فإن الله تبارك وتعالى لا يستجيب دعاء العبد المؤمن. بعد ذلك إذا دعا العبد ينبغي أن يكون موقنا بالإجابة، إذا كان حريصا على الرزق الحلال، وكان حاضر القلب، وكان مخلصا، وكان مستمرا بالدعاء. لا تقنط يا عبد الله، لا تقنط من رحمة الله تبارك وتعالى. وإن طالت المدة، سنة، سنتين، ثلاث سنوات، أربع سنوات، خمس، أيا كان، ربما تطول المدة ولا ترى الإجابة إلا بعد 10 سنين 20 سنة، ولكن ادعو الله تبارك وتعالى وأنت موقن بالإجابة، وابذل الأسباب، واعلم يقينا أن الله تبارك وتعالى يسمعك، وأن الله يستجيب لك إن كنت قد نفيت الموانع في دعائك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فعليه أفضل الصلاة والتسليم إلى يوم القيامة.
وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. بعد أن ذكرنا موانع إجابة الدعاء، يستثنى من ذلك اثنان. الله تبارك وتعالى يستجيب للمظلوم وإن كان كافرا. الله تبارك وتعالى يستجيب للمظلوم وإن كان كافرا ومشركا بالله عز وجل، يستجيب الله له في هذه الخصوصية فيرفع الظلم عنه. ويستجيب الله تبارك وتعالى للمضطر. أمن يجيب المضطر إذا دعاه وإن كان مقصرا وإن كان كافرا؟ وفي ذلك تروى رواية وقصة عكرمة بن أبي جهل، وكان هاربا بعد فتح مكة في البحر، وأصابهم من الموج ما أصابهم، فلجأ القوم لمن؟ لله عز وجل، أن الله ينجينا. فماذا قال عكرمة؟ والله لئن أنجانا الله من هذا فإنه لا إله إلا هو لأرجعن إلى محمد ولا أضعن يدي بيده وإني لأجده رؤوفا رحيما. وبر بقسمه وأنجاه الله تبارك وتعالى ورجع فأسلم. فأقول هاتان الحالتان فيهما عبرة، أن الله سبحانه وتعالى حين يكون العبد مظلوما وتنقطع به الأسباب ويعلم أن يقينا أن لا يرفع الظلم إلا الله، فيلجأ إلى الله عز وجل، ربما يكون في ذلك انفتاح لقلبه وهداية له، فهو سبحانه وتعالى الرحمة. وكذلك إذا كان مضطرا وانقطعت من أسباب، من مرض، من بحر، من غرق، من انقطاع، من ضلال في صحراء، من انقطاع الماء، من إشراف على الموت، وانقطعت به الأسباب ولجأ إلى الله إن كان على غير الهداية وإن كان فاسقا وإن كان مقصرا، من رحمة الله أن يستجيب له فيتوب إلى الله ويرجع إلى الله عز وجل. أقول تستثنى هاتان الحالتان من الأمور التي ذكرناها سابقا. هذه العبادة العظيمة عباد الله ينبغي أن نحرص عليها على الدوام، على الدوام، لأنها علاقة بينك وبين الله، لا تقطع العلاقة بينك وبين الله. دائما كن إذا كنت في رخاء قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة، ذاك هو الدعاء الذي هو دعاء العبادة. وإن كنت في حاجة تأكد من حلال مطعمك ومشربك، وتوجه إلى الله بإخلاص، وتحرى ساعات الإجابة، وارفع يديك إلى الله تضرعا وفقرا وخوفا ورجاء، وأيقن أن الله يستجيب لك. وقبل أن أختم عباد الله، أحمد الله تبارك وتعالى وأشكره أن أرجع علينا ابننا فايز الكندري، وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يفجع والديه بمصيبة أخرى، وأن يوفقه إلى الهدى والصواب، وأن يحفظ جميع شبابنا من الفتن. اللهم تجاوز عن خطايانا، وكفر سيئاتنا، وأقل عثراتنا، واستر عوراتنا، وآمن روعاتنا. اللهم ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته رحمة واسعة يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا وموت المسلمين جميعا يا رب العالمين. اللهم وأصلح أحوالنا جميعا، وأصلح ولاة أمورنا. اللهم وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين عزا فأعزه، ومن أراد بالإسلام والمسلمين دون ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وارحم موتانا وموت المسلمين جميعا يا رب العالمين. اللهم واستر عورات المسلمين حيث كانوا يا رب العالمين. اللهم واحقن دماءهم حيث كانوا يا رب العالمين. اللهم وعليك بمن شرد المسلمين. اللهم عليك وبمن جوع المسلمين. اللهم عليك بمن هدك أعراض المسلمين. اللهم عليك بمن سفك دماء المسلمين. اللهم عليك بالظالمين، خذهم أخذ عزيز مقتدر، عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم انصر من يجاهد في سبيلك حيث كان يا رب العالمين، اللهم انصر من يجاهد في سبيلك في سبيلك يا رب العالمين، اللهم انصرهم على اعدائهم واعدائك عاجلا غير آجل يا رب العالمين، اللهم واجعل بلدنا هذا امنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم من اراد بنا سوءا فاشغله بنفسه واجعل تدبيره تدبيره يا رب العالمين، اللهم اصلح ازواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا، واغفر لنا ولوالدينا اجمعين، اللهم اغفر لوالدينا اجمعين الاحياء منهم والاموات يا رب العالمين، واجعلنا واياهم في ظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك بفضلك ومنك وكرمك يا اكرم الاكرمين، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، واقم الصلاه.